المقصد الأول من مقاصد مظاهر الإسلام.
هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. إذا قول نستفيد الوجوب بالواقع، وقول نستفيد الوجوب بالإطلاق عن طريق فكرة الانصراف إلى الفرد الأكمل، وقول ثالث أننا نستفيد الوجوب عن طريق حكم الأمر. هذا واضح، هذا الذي قلته. وفق القول الثالث احنا اتضح ان 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 صيغه افعل تدل على النسبه الطلبيه على سبيل اللابشار من حيث الوجوب ومن حيث الاستحباب، لا على سبيل بشرط شيء، ولا على سبيل بشرط لا، ولا على سبيل بشرط الاطلاق، كل ذلك غير مخلوق. المهم الثالث انا يعني شنو؟ شوفوا، أنا أنظر تارة إلى الشيء، مثلا أنظر إلى الإنسان، مرة أبين لك هذه المصطلحات الأربعة، بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط القسمي، ولا بشرط المحسن. أبين هذه المصطلحات الأربعة، والمهم عندي في بيان هذه المصطلحات الأربعة أن أقول أنه إحنا لما قلنا بحكومة العاقل، أي من هذه المصطلحات الأربعة هو كان المقصود في كلامه. إذا كان مقصودي مثلا رجل بشرط العالمية، هذا شو يسموه؟ بشرط شيء، بشرط من الجهل شو يسموه؟ إذا كان المقصود من الرجل الأعم من العالم وغير العالم، يعني منظور في مرتبة الوضع كل من العالم وغير العالم، وأردت الأعم من العالم والجاهل، هذا شو يسموه؟ بشرط شيء، لا شيء المقصد، عفوا لا شيء
هو بحث مشترك، كما هو جار في بحث المادة فيه جار في بحث الحيث. طب ما هو البحث الأول؟ البحث الأول أننا حينما نقف على موارد استعمال كلمة الأمر، نرى أن كلمة الأمر استعملت في موارد متعددة وفي معاني مختلفة، إلى حد أنه ذهب فريق من العلماء إلى القول بالاشتراك اللفظي في كلمة مادة الأمر، استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك، استعمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك، كما لو كان استعمالا مفرغا من الكلمة وفارغا من الكلمة. على ذلك قال البعض أنه لفظ مادة الأمر من قبيل اللفظ المشترك، البعض حاول أنه يقول بمقالة أخرى مباينة لهذه المقالة بالمرة، وهو أنه لفظ الأمر ليس لها إلا معنى واحد، ليس لها إلا معنى واحد، وبذلك انتقل إلى القول بالاشتراك المعنوي. قال أن لفظ مادة الأمر موضوع لمعنى واحد، وذلك المعنى الواحد معنى وسيع جدا، وهذه المعاني التي أنتم تقولون بها ما هي إلا مصابيح ذلك المعنى الواحد، فليس المولد من قبيل تعدد المفهوم، وإنما من قبيل تعدد المصداق، ومن الواضح أن نظرية تعدد المصداق لا تنتهي بنا إلى الاشتراك اللفظي، تعدد المصداق ينتهي بنا إلى الاشتراك المعنوي. إذن مجرد الإشتراك بالمعاني مع كون تلك المعاني مقادير لمفهوم واحد، هذا دليل الاشتراك المعنوي، ليس دليل الاشتراك المعنوي. محض تعدد المعاني لا يوجب القول بالاشتراك اللفظي ما لم تكن هذه المعاني معاني متباينة بتمام ذلك تحت معنى واحد. هذا القول الثاني. أما المصنف فهو قائل بنظرية الاعتدال، قائل بنظرية الاعتدال يعني جامع بين النظريتين السابقتين، فهو أيضا يقول بالاشتراك اللفظي كما يقول بالاشتراك المعنوي، فهو يقول بالاشتراك اللفظي ويقول بالاشتراك في كلمة الأمر. كيف ذلك؟ تطوير ذلك؟ قال احنا حينما نتابع مقاد كلمة الأمر نرى أن المعاني كثيرة، جملة من هذه المعاني تنخرط تحت لواء معنى واحد وتندرج تحت لواء معنى واحد. بما أنها تندرج تحت لواء معنى واحد فتكون مصاديق لمقابل ولمعنى واحد. من هنا نحن نضطر إلى أن ندعي الإشراك المعنوي. تسر ادعاء الإشراك المعنوي من أي جهة؟ من جهة أن هذه المعاني المكتفرة هذه المعاني المتعددة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بما أنها تندرج تحت مقاد معنى واحد وسيع فاللفظ إذا الموضوع لذلك المعنى الوسيع وما هذه المعاني إلا مصادر لذلك المعنى الوسيع وهذا هو ضابط الاشتراك المعنى. إذا من هذه الجهة نحن نقول بالاشتراك المعنى عليكم السلام إلا أنه أحد المعاني لا يمكن لا يمكن أن ينخر تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول لا يمكن أن ينخر تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول عليه نضطر إلى أن نفتح آفاق الاشتراك المعنوي. فإذا نحن من دعاة الاشتراك المعنوي كما نحن من الدعاة الاشتراك اللفظي إنما انتهينا إلى الاشتراك اللفظي وذلك لأن هذا المعنى الجديد الحادث لا يمكن له أن ينخرط في تلك القائمة ويندرج في تلك القائمة. فإذا لا يمكن أن ينخرط في تلك القائمة فيكون على ذلك لكلمة الأمر معنى المعنيين معنى وفيع له مصاريف متعددة والمعنى الآخر معنى خاص بخصوص حادث واحد. هذا على مستوى التمرير. إذا السيف مالك إلى نظرية الجمع بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. كان توضيح هذا المثال الذي ذكره. يقول أن كلمة الأمر لا نرى أنها تأتي بمعنى الفعل، تأتي بمعنى الواقعة، تأتي بمعنى الحادثة، تأتي بمعاني متعددة، تأتي بمعاني متعددة، وتأتي بمعنى الطلب. إذن ابتداء نحن من أنصار فكرة الاشتراك المعنوي الأصل الأولي أن نكون من دعاة الاشتراك المعنوي يعني من دعاة الاشتراك المعنوي إن أمكن إيجاد الجامع والقاسم المشترك بين هذه المفردات المكتسرة فإن ذلك تريد مع الاشتراك المعنوي. فبحثنا عن تلك المعاني المختلفة المفاهيم المختلفة ووجدنا وجود جامع يجمع هذه المعاني وما ذلك الجامع إلا جامع الشيئية. فإذا كلمة الأمر موضوعة علما للشيء إلا أن الشيء يحتضن مجموعة من المصادر. فالحادثة هي شيء والواقعة هي شيء والأمر هو شيء والقضية هو شيء كل ذلك يدخل في سياق الشيء. فإذا كلمة الأمر موضوعة لمعنى واحد وذلك المعنى الواحد هو الشيء ولذلك الشيء مصاديق متعددة من قبيل الواقع فالقائل بالاشتراك اللفظي من هذه الجهة قد اختلط عليه الأمر بين المصداق وبين المفهوم فتعدد المصداق أوجب في ذهنه أنه يوجد اشتراك اللفظي كلما تعدد المصداق لا يوجد اشتراك اللفظي تبقى في اشتراك المعنوي. إذا أنت إلى هنا انتقلت إلى نظرية الاشتراك المعنوي ببيان أنه لهذه المصطلحات معنى جامع. لكننا حيث أننا لا يمكن لنا أن نوجد جامع بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب. الأمر كما استعمل في معنى الشيء استعمل في معنى طلب. لأجل هذا نحن نضطر أن نقول بنظرية الاشتراك لا لعدم وجود الجامع. لو أمكن فرض الجامع لكنا نقول بنظرية الاشتراك المعنى حتى من هذه الجهة. لكن بما أنه لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين إذا نحن مضطرين أن نلتجئ إلى نظرية الاشتراك اللفظي أيضا. فعلى ذلك أنه ومن أجل هذا نقول أن كلمة الأمر موضوعة في لغة العرب بمعنيين احد المعنيين هو الشيء والمعنى الثاني هو الطلب، هو الطلب. ثم يقول ان هل المقصود من الطلب مطلق الطلب بعد بيان هذا المطلب؟ اعرف انت فكره المطلب الثاني، ان المراد من الطلب، انا ما نسيت الادله، اعني ادله انه لا، لماذا لا يمكن فرض الجامع بين الشيء وبين الطلب؟ وانما اجلت ابين بعد ذلك السر وهذا التاجيل المفروض هو ابين الان، بس راح اجل لخصوصيه. اذا الامر تارة ياتي بمعنى الطلب واخرى ياتي بمعنى الشيء. اما على كل من هذين المعنيين عندنا وقف، هم بالنسبه الى الطلب وهم بالنسبه الى الشيء. ما هي الوقفه؟ الوقفه جامعه بين المعنيين. شنو الوقفه الجامعه؟ اننا وان قلنا انه لفظ الامر موضوع للطلب، لكن لا لمطلق الطلب، بل لحصه خاصه من الطلب. إنا وإن قلنا الأمر موضوع لماذا؟ للشيء، لكن لا لمطلق الشيء وإنما للشيء الخاص. فقط ماذا أريد أن أقول؟ هذه النقطة المشتركة. إذا تغيير هذا المعنى، صحيح أن كلمة الأمر موضوعة للطلب، وصحيح أن كلمة الأمر موضوعة للشيء، لكن لا لمطلق الطلب كما لا مطلق الشيء. خلاص مطلق الطلب إذا مو لمطلق الطلب، إذا لأي طلب؟ يقول بطلب خاص. ما هو طلب الخاص؟ طلب من العالي إلى الدار، طلب من العالي إلى الدار، وأن يكون عاليا حقيقيا يعني تفيا لا أن متعالي. فإذا الأمر شوف النتيجة الذي راح ينتهي إليه، ها أن كلمة الأمر، كلمة الأمر وضعت في لغة العرب للطلب، لكن الطلب الخاص أعني طلب من قبل العالي إلى الجامع، من الآمر إلى المأمور. هذا ما يرتبط بالمفرد الأولى. وهكذا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء، لكن لا الشيء المطلق وإنما الشيء الخاص. الشيء المطلق شنو؟ إحنا عندنا ثلاث مفردات: الأفعال، الصفات، والذوات. والذوات فتارة الشيء يراد منا المصداق الفعلي، يعني فرق من خلال يصير الفعل، وأخرى يراد من الشيء المصداق الصفتي، الاثنين، وأخرى يراد من الشيء المصداق الذاتي. هل أن لغة العرب وضعت كلمة الأمر للشيء في الصور الثلاثة أم لبعض الصور الثلاثة؟ الجواب لا، وضعت لمصداقين لا لمصداق ثالث، لخصوص الفعل وخصوص الصفه دون الزواج. فالذات وين يصب عليها انها شيء؟ اي وجود الشيء، يعني الشيء مسامح للوجوديه. الزواج هي اشياء، لكنه لا تستعمل كلمه الامر في هذا النمط من الشيء. فشيء هو شيء ولا مو شيء؟ شيء بلا اشكال. لكن ما تقول رايت شيء ومقصودك رايت زيد. لماذا؟ لان رايت امرا ومرادي انه رايت زيد. لا يمكن ذلك. لماذا؟ لانه المراد من الشيء هنا الحصه الخاصه، لا الشيئية مطلقة. هذا واحد، وبعد أن التقييد هذا الآن قيدت. فإذا الكلمة الأمر وضعت لكلمة الشيء لكن لا لمطلق الشيء، فإنما لحصة خاصة من الشيء. ما هي تلك الحصة الخاصة؟ هي الصفات والأفعال دون الزواج. الآن نأتي إلى الصفات والأفعال. أريد أن نقيم تقييد آخر إضافي مضافة إلى التقييد السابق. ما هو التقييد الجديد؟ مبني على مقدمة، احنا هذه المقدمة تلوناها سابقا، وهي حاصلها انه احنا عندنا فرق بين المصدر واسم المصدر. مصدر واسم المصدر، شنو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ شوفوا المصدر هو كل ما كان للمادة ارتباط بفاعل ما، على ان يكون الفاعل ما ملحوظ في عملية الوضع، في عملية الوضع. يعني
مرة أنت تنظر الكتابة بما هي كتابة مقابل مقولة ماذا؟ مقولة القيام، مقولة النوم، مقولة الناس. مرة هيك ننظر الكتابة، مرة ننظر الكتابة سواء كان في حريم الفعلي أم كان في حريم الصفة، احنا مو مهم، ننظر إلى الكتابة بما أنها صادرة من فاعل ما. فرق بين الأمرين. المرحلة الأولى أنه نظر إلى المقولة مقابل ماذا؟ قبل للمقولات الأخرى. يا المقولات الأخرى، لما أقول أنا أكلت، أكلت يعني أنا ما شربت، ما نمت، هذا مقولة صارت لتلك المقولة. ومرة أريد أقول أكلت، أريد من ذلك المعنى هو إسناد الفعل حال كونه صادرا من شنو؟ يعني الملاحظة صدورا من الفاعل منظور فيها. هذا فواضح، هذا الفارق، هذا فارق تكويني، فارق تكويني. لنا أن ننظر إلى الشيء بنحوين، مرة ننظر إلى الشيء بما هو شيء، بما هو هو، ومرة ننظر إلى الشيء لا بما هو هو، وإنما بما هو صادر من شيء، من فاعل. إذا نظرنا إلى الشيء بما هو هو، هذا نسميه بالمصطلح العلمي باسم المبدأ، أو يعبر عنا نتيجة الفعل، يعبر عنا نتيجة الفعل، يسموه اسم المبدأ. وإذا لاحظنا إلى الشيء بما أنه صادر من فاعل ما يسمى بالمصطلح المبدأ، أو يعبر عنا بالمعنى الحدثي، يعني أخذ فيه جنبة الحدوث والصدور والكذا. الحدث يعني شنو؟ الحدث لما نقول الحدث يعني شنو؟ يعني صدور. أخذ فيه الحادث الحيثي، الحدوث والصدور. ودائما اسم المصدر يكون غير قابل للتفرغ، لأنه هو ما هي مقابل الماهيات الأخرى، فلا يدخل فيها عنصر الزمان ولا عنصر العناصر الأخرى، لأن هي مثل ما هي حقيقة. فإذا كانت حقيقة فغير قابل للتفرغ في تلك الحقيقة، هي حقيقة واحدة. أما فيما لو لوحظ فيه جنبة الصدور من فاعل ما فإنها يتصور فيها عملية التصور. ليش؟ لأنه قد تلحظها هذا الصدور في المضي، وقد تصور أن الصدور في الحال، وقد تصور بأنحاء متعددة، فجنبة الحدث قابلة للتصور، أما جنبة الاسم المصدري فهي غير قابلة للتصور. واضح هذا الذي قلته؟ إذا اتضح هذا نريد أن نرجع، نرجع إلى هذه المقدمة كانت، إذا خلاصة المقدمة ماذا؟ حتى نعود إلى صلب البحث. خلاصة المقدمة أنه في الأمر التكويني تارة نرى إلى الطبيعة من حيث هي هي الطبيعة، وأخرى نلحظ الطبيعة من حيث صدورها من فاعل ما، ووقوعها مثلا في ظرف أو في مكان أو في زمان معين، يعني بملاحظة زائدة. الأمر الأول عبرنا عنه باسم المصدر، والأمر الثاني عبرنا عنه بالمصدر، والفارق بين المصدر واسم المصدر هو هذا. لذا إذا واحد قال لك شنو الفرق بين التوضؤ المصدري والتوضؤ باسم المصدر؟ مرة نفس الشيء، شوفوا المعنى السببي، إحنا راح نعبر عنه بالمصطلح العلمي شنو نسميه؟ سببي ومسببي. شنو السببي ومسببي؟ شوفوا الفارق بين اسم المصدر والمصدر. مرة أنا مشغول في عملية الوضوء وملحوظ فيها في عملية الوضوء، أقول لك أنه الوضوء مثلا شرط في الطهارة، مقصود نفس الفعل الوضوء السببي، الوضوء السببي، هذا الوضوء السببي الذي عبر عنه بماذا؟ المصدر. ومرة لا ننظر إلي الفعل السببي، وإنما المنظور في كلامي ماذا؟ نتيجة، وهو الفعل على الطهارة. ما لاحظنا فيه جنب السببية وجنب الصدور من فاعل ما، وإنما نتيجة الأمر. يعني مقولة أنه أنا الآن في مقولة الكون على الطهارة، لا مقولة الكون على الحدث. أما وقت صدر، شو شنو الكون صدر، بأي كيفية، شنو آثار الكون تحقق، بأي فعل، كل هذا غير منظور، منظور فيه. وإنما المنظور فيه شنو النتيجة من هذا الأمر، هذا نسميه المصطلح العلمي اسم المصدر. هذه المقدمة إذا اتضحت نعود إلى صلب البعث. بعدما قلنا أن كلمة الأمر موضوع إلى معنيين، معنى الطلب ومعنى الشيء، على سبيل الاشتراك اللفظي لعدم وجود الجامع بين الطلب وبين الشيء. ثم استدركنا بقولنا أنه كلمة الموضوع على الطلب، لكن لا إلى مطلق الطلب، وإنما إلى حصة خاصة من الطلب، وأيضا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء لا إلى الشيء مطلقا وإنما إلى حصة خاصة من الشيء. أما الطلب فإن الطلب من الحالي إلى الداني، وأما الشيء فهو شيء الصفات والأفعال دون الزواج، والصفات والأفعال من يا حيث من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر، من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر. إذا كم تقييد على الشيء يا مر؟ تقييد التقييد الأول ماذا أردنا أن نطرد؟ نطرد الزواج ونحافظ على ماذا؟ على الصفات والأفعال، على التقييد الأول. التقييد الثاني إن الصفات والأفعال فيها حيثيتان، فيها جنبتان، جنبة حدثية وجنبة اسم نتيجة الحدث. ردنا أن نقول أن المقصود هنا الجنبة نتيجة الحدث، اسم المصدر لا المصدر. فاتضح أن كلمة الأمر، شوف الآن اتضح أن كلمة الأمر موضوعة إلى الشيء بمعنى الصفات والأفعال من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر. وأنه التفت لي بعد عندي فالتعديل بسيط الآن، فالتعديل بسيط مر علينا بس أنا دقيق على التعديل البسيط. وأن كلمة الأمر موضوعة إلى الطلب من العاضي إلى الثاني على مستوى الطلب الحدثي لا على مستوى تفت ماذا أقول. فلما نصل إلى جانب الشيء قلنا المراد منه لا الدوام وإنما الصفات والأفعال لكن على مستوى اسم المصدر. لما ننتقل إلى الطلب لاحظناه على مستوى ماذا؟ المصدر. لاحظناه على سبيل المصدر. إلى آخر واضح بقى عندنا شيء أخير بعد بيان المدعى. كل الآن كنا نتكلم في دائرة المدعى. دائرة المدعى شنو؟ أن لكلمة الأمري معنى ولا أراد منها مطلق المعنى وإنما مع إضافة ومع تقييد بما يرتبط بالشيء قيدناه بقيدين، وما يرتبط بكلمة الطلب قيدناه بقيد واحد. الآن دليل على أنه ليش أنت لا تقول بالاشتراك المعنوي؟ لماذا لا تنتصر إلى هذه المدرسة بالاشتراك المعنوي؟ قلنا لماذا لا ننتصر؟ وذلك لعدم إمكان وجود الجامع بينهما، بين من ومن؟ بين الطلب والشيء. ليش ما في جامع؟ يقول لا، لأن أحد الأمرين أخذ بشرط الحدثية والآخر أخذ بشرط عدم الحدثية، يعني نتيجة الحدث. فكل منهما أخذ بشرط شيء، هذا بشرط الحدثية وهذا بشرط شنو؟ عدم الحدثية. واحد يقول بشرط شيء وبشرط لا، تقدر تقول عبر ما شئت، لا مشاحة في التعبير، أو كل منهما ملحوظ بشرط شيء، فلا يمكن فرض الجامع، فلا يمكن فرض الجامع. فإذا لا يمكن فرض الجامع حينئذ نقرر الفرض بنظرية الاشتراك. إذن دليلنا على الاشتراك اللفظي هو لأن كل من المعنيين منظور فيه على سبيل ماذا؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل شرط شيء، أي بشرط أحدهما وهو الطلب بشرط الحدث، والآخر منظور فيه على سبيل شرط اسم الحدث، اسم المصدر، اسم المصدر، ولا جامع بين المصدر واسم المصدر. ومن هنا على تدبيره، ومن هنا إذا كان الأمر على سبيل اسم المصدر فهو غير قابل للتفرد كما قلنا، لأن هذا لازم تهريب، يعني دائما اسم المصدر لا يمكن التفرد فيه. بينما الذي يكون على سبيل الحدث والمصدر فهو قابل للتصرف. فكلمة الأمر بمعنى الطلب تكمل التصرف أو لا؟ أمر أمر نأمر تأمر كذا. أما كلمة الأمر بمعنى الشيء لا تكمل التصرف، لا تكون متفرقة وإنما تكون جامدة غير قابلة للتصرف. اتضح لماذا أنه هذا هكذا وذلك. هذا الدليل الأول الذي أقمناه على عدم إمكان القول بنظرية الاشتراك المعنوي، ونضطر أن نقول بنظرية الاشتراك اللفظي. الدليل الثاني يقول لما إحنا نتابع كل كلمات العرب نرى أنه أحياناً كلمة الأمر تجمع على سبيل أوامر وأخرى تجمع على سبيل أمور، اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع. طبعا ان كنا بهذه القاعده كقاعده اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع، بما ان الجمع اختلف اذا ان الوضع ماذا يكون؟ متعدد. وتعدد الوضع يعني شنو؟ يعني الاشتراك اللفظي، يعني الاشتراك اللفظي. وبتعبير اخر ان كلمه الامر بمعنى الطلب انها تجمع على نحو شنو؟ اما كلمه الامر بمعنى الشيء تجمع على نحو امور امور. فهذا دليل اخر على استحاله افتراض الاشتراك اللفظي والمصير الى الاشتراك، على الاشتراك المعنوي اللفظي وعدم المصير الى الاشتراك المعنوي. واضح هذا الذي قلت نبه عليه؟ بقي عندنا هذا كل ما يرتبط بالحلقه الاولى. اذا الحلقه الاولى في كلمه الامر شنو؟ خلصت كلمه الامر الحلقه الاولى في الافعال. الشيخ المؤلف يتكلم في فصول ثلاثه. الفصل الاول انه كلمه الامر مشترك لفظي او مشترك معنوي، والدليل على ذلك انتهينا الى الاشتراك المعنوي. لكن الاشتراك المعنوي وان كان بالحال كل منهما هو فيه الاشتراك المعنوي، هو اشتراك لفظي ولكن في كل منهما هو على نحو الاشتراك المعنوي. واضح هذا؟ وايضا الفصل الثاني انه هذا تقدم الفصل الثاني. احنا طويناه في ضمن الفصل الاول، شلون؟ انه قلنا اليس ان كلمه الامر موضوع للطلب، لكن هل موضوع لمطلق الطلب ام لحسه خاصه؟ ماذا قلنا؟ الفصل الثاني يعالج لنا هذه المشكله، ان كلمه الامر بمعنى الطلب ليست موضوعه الى مطلق الطلب، بل موضوعه الى حسه خاصه من الطلب، وهو طلب من العالي الى الجانب. ليس بعنوان انه تنبيه، التفت ان كلمه الامر بمعنى الطلب هي المقصوده في الحديث في علم الاصول، واما كلمه الامر بمعنى الشيء هي ليست بمعنيه في علم الاصول باي اشكال، انما المهم عندنا هو الامر الثالث. واما النقطه الثالثه والفصل الثالث من فصول ماده العقل، لان الفصل الاول اتضح الاشتراك اللفظي، الفصل الثاني ليس المقصود الطلب مطلقا وانما المراد الحصه الخاصه من الطلب. ياتي الى الامر الثالث. بالامس انا اشرت الى بعض معالم الامر الثالث. شنو المقصود منه؟ شوفوا جلس كلمه الامر وهيئه الامر يشتركان. كلمه الامر يعني ماده الامر وهيئة الأمر يشتركان في ماذا؟ في الطلب. يعني مدلولهم شنو؟ الطلب، لكن مع طارئ. كلمة الأمر تدل على الطلب لأنها هي مدلول اسمي، فمعناها لابد أن يكون من سنخ المدلول الاسمي وهو الطلب. فإذا واحد قال لك كلمة الأمر أو مادة الأمر الموضوع لها تقول الطلب على المعنى الاسمي، وأما هيئة الأمر موضوعة أيضا للطلب لكن مو على مستوى المعنى الإسمي وإنما على سبيل المعنى الحقيقي. فشو نقول؟ النسبة الطلبية، النسبة الطلبية. وكما قلنا في أن الطلب لا يراد مطلق الطلب، أبدأ بين مشتركات المادة وهي الهيئة. وكما قلنا أن كلمة الأمر يراد منها الطلب الإسمي لكن بحصة خاصة، أعني طلب من العالي إلى الثاني. هكذا هيئة الأمر فإنها تدل على النسبة الطلبية لكن لا على النسبة الطلبية المطلقة، وإنما على حصة خاصة من النسبة الطلبية وهي طلب من العالي إلى الداخل. إلى هنا واضح؟ بعد أكو مشترك ثالث بين المادة والغير. الآن بينت مشتركين، ما هو المشترك الثالث؟ فإن كل منهما يدل على الوجود، وإن كانت البين خلاف عند القدماء إلا أن الرأي الذي رجت عليه مدرسة المتأخرين علمائنا الأصول على أن مادة الأمر الذي بمعنى الطلب تدل على طلب وجوبي، وأن هيئة الأمر التي تدل على النسبة الطلبية تدل على النسبة الطلبية الوجود.
هذا المسألة الثالث. أساس هذا الفصل الثالث الذي بأيدينا هو النظر إلى هذه القضية. يا قضية طبعا الآن هو يتكلم من زاوية المادة ولم يتكلم من زاوية الهيئة. احنا حبينا أنه انفرد إلى الأذهان أن هذا سيار تراه يجري في المادة ويجري في الهيئة بلحاظ المشتركات بلحاظ هذه المشتركات. خب إذن الفصل الثالث عنوان سنة بعد اتضاح أن مادة الأمر تدل على الطلب من العالي إلى الدامي، لكن هل الطلب الوجوبي هذا احتمال رقم واحد أو الطلب الندري هذا احتمال رقم اثنين أو الطلب الوجوبي والندري على نحو الأعم طلب الأعم هذا احتمال رقم ثالث أو الطلب تارة على سبيل الطلب الوجوبي وأخرى على سبيل الطلب الندري هذا يكون احتمال أربعة. يعني شو ما واضح؟ يعني مرة أقول لك أمرك بأن تحضر الدرس ومرة أقول لك أمرك بأن تأتيني بالشاي. خب أمرك قلنا شنو المفاجأة اللغوي بمعنى الطلب أطلب منك أمرك يعني شنو أطلب منك وهذا الطلب لابد أن يكون من العالي إلى الدامي على فرض أنه أنا عالي إلى الدامي هذا قضية الجهاد على هذا الفرض لا مشاحة المثال. الآن أمرك أن تحضر الدرس هذا وجوبي يعني يجب علي حضور الى الدرس او يستحب علي حضور الى الدرس او انا مخير او شنو 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 وهكذا امرك بان تاتيني بالشهر شنو معنى ان واجب علي ان اتي الشهر مستحب علي ان اتي الشهر شنو شنو المطلوب ماذا نستفيد من هذا العلماء اختلفوا بعضهم ماذا كان يدعي يقول لما يقول المتكلم امرك بان تحضر الدرس يعني واجب عليك حضور الدرس لكن بهاي النقله يا نقلة أولا طلب ثم من الطلب وجود هكذا ذهب الفريق الأول. الفريق الثاني قال لا 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 الكلام إذا كان ثانيا من القرينة فإذا قلت أمرك بأن تحضر الدرس هذا يدل على استحباب الحضور لو كان يريد الوجود لا قام القرينة مع كون الكلام خارج من القرينة فهو منصرف إلى ماذا إلى الاستحباب على رأي الآخر. الرأي الثالث قال ماذا أنا أقول بالتوقف ما أدري أمرك ما أدري فلت تكون وجوب فلت تكون استحباب هذا قول آخر. القول الرابع قال هو يتدل على الأعم من الوجوبي ولذا لكل منهما نحتاج إلى ماذا إلى قليل هذا قول آخر. البعض ماذا قال هي أكوان في المسألة البعض قال لا بعض مرات أمرك تستعمل في حقيقة وبعضها تستعمل في النجم حقيقة فهي موضوعة للوجود وموضوعة للاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي. الفارق بين القول السابق وهذا القول شنو؟ القول السابق كان يفترض أن بين الوجوب والنجم أكو مشترك فافترض الطلب على سبيل النظرية الاشتراك المعنوي. أما هذه النظرية حيث أنه عجزت عن فرض الاشتراك بين 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 الوجوب والاستحباب من هنا ماذا قالت خالد وطارق الى نظريه الاشتراك لا الشيخ يقول انا ارجوك لتساعدني انا هذه النظريات مختلفه النظريه الذي هي الحظ والذي عليها راي الاكثر ولم يخالف فيها الا الشاذ النادر هو القول بالوجوب أن المراد من الطلب هو طلب الوجوب فآمرك بأن تعبر الدرس يعني يجب عليك الحضور آمرك بأن تأتيني بالشال هذا دليل شنو دليل التبادل دليل عدم صحة الثالث جميل أدلة. إذن لماذا عقدت الفصل الثالث بعد كون القضية واضحة بينا بهذا الموضوع أنت بينت بشكل كأنما ما في كل مشكلة يقول دليل ما في كل مشكلة الكل يتفق على هذا إلا النادر الشاذ الكل يتفق على أن كلمة الأمر بمعنى الطلب والطلب يعني ينتهي بنا إلى الوجوب. إذا ليش عقدت الفصل الثالث إذا كانت القضية بهذه البداهة يقول عقدتها من جهة التحديد الفني من جهة التحديد الفني ما هو التحديد الفني الآن رح نصل في حاليا أطول دقيق بعد أطول دقيق هذا فروع علمي الآن منا عندنا فروع علمي في بين مدارس ثلاثة
مدرسة الآخوند وأغرياء العراقي، مدرسة المرحوم النائب، وتلي على ذلك السيد الخوئي. ورأي الشيخ المؤلف هو هذا الرأي، ميرزا النعيمي والسيد الخوئي ورأي الشيخ المظفر رحمه الله. والرأي الثالث هو رأي المشهور، هو رأي المشهور من العلماء. إذا تم قول في المسألة لا مدعى شنو غير مثل المدعى، المدعى على مستوى التخريجات الفنية ولا على مستوى السلوك العملي. فالكل احنا نقول شنو؟ نقول القرار يدل على الوجود، انتهى، ما عندنا شيء. فإذا النزاع يصير نزاع علم، بس انت مو تتصور هذا النزاع العلمي لا قيمة له، لا نزاع علمي له قيمة كبرى، له قيمة كبرى. يعني إن شاء الله في الفقه نرى أنه عشرات القضايا موقوفة على هذا النزاع، عشرات القضايا موقوفة على هذا النزاع. يعني تختلف الفتوى من الشرق إلى الغرب بسبب هذا المبنى الذي رحمه الله. فمو مش تصورون أنه مجرد داخل في ضمن سياق الطرف الفكري، ويمكن الإنسان أنه يهمل الطرف الفكري بعد الالتفات إلى أن النتيجة هي واحدة عند الكل. الجواب لا، وإن كانت النتيجة واحدة عند الكل، لكن بهذا النزاع العلم آثار وثمرات الكبرى. أو ماذا قال المشهور القدماء، وماذا قال العراقي والإصفهاني والآخن، وماذا قال الميرزا النائمي والخوئي والشيخ المؤلف؟ هذه الأقوال الثلاثة. أما القول الأول قال يا أخي نحن نستفيد الوجود من الطلب ببركة قانون الوضع، ببركة قانون الوضع. يعني شنو؟ أنه العرب وضع كلمة الأمر بمعنى الطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب جزء للمعنى المقوم للموضوع له. يعني المعنى الموضوع له شنو؟ مركب من جزئين، من الأول شنو؟ هو الطلب، والجزء الثاني هو الوجوب. لغة العرب. فإذا شلون تستفيد الوجوب من آمرك الحضور إلى الدرس؟ ليش شلون تستفيد منه؟ تقول لأنه كلمة آمرك هي موضوعة طلب زائد الوجوب، نستفيد من هذا. يعني في أحكاء المعنى الموضوع له. لما أقول لك يا بس رأيت الدار، تقول لي يعني غرفة النوم هي على لا أقول لك إيش النوم؟ أقول لك جزء من الدار يكون محتضنا حتى لمثلي غرفة النوم. لم يحتاج التصريح. فهنا أنت لما تستفيد، أنا واحد استوى دار يعني استوى غرفة النوم أو استوى المطبخ، ما استفدت. تقول لي أنه هو الدار موضوع إلى معنى يدخل حتى المطبخ. هنا في المقام صاحب القول الأول يريد أن يدعي، ما يريد أن يدعي، يقول أن كلمة الأمر بمعنى الطلب الوجوبي على أن الواضع وضع كلمة الأمر بخصوص الطلب الوجوبي. زين، مقتضى هذا القول، فإذا أردنا أن نستعمل الطلب بمعنى الاستحباب، سيكون هذا استعمالا مجازيا أم حقيقيا؟ أكون مأجورين مجازي، لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع. لذا أكو تنبيه وتبيين في كلمات صاحب المعالم في وجوده. نرى أن كلمة الأمر، كلمة الأمر استعملت في ثقافة الأئمة الأطهار كثيرا ما في 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 الاستحباب. فلا بد أن نلتزم بأن كل هذه الكلمات الصادرة من الأئمة الأطهار محمولة على ماذا؟ على المجاز. هذا الرأي الأول. واضح الرأي الأول. إذن الرأي الأول وهو رأي مشهور القدماء من الأطهار أنه الوصول إلى الطلب بمركب الوضع، يعني الانتقال من الطلب إلى الطلب بواسطة ماذا؟ عملية الوضع. هذا القول
مشهور.
مشهور القدماء. وعليه يكون المعنى الموضوع له، معنى الموضوع له مركب من جزئين. طبعا التعبير بالترتيب مو الترتيب الدقيق، لا يؤاخر او اخر على هذا التعبير. يعني المقصود الان للتوضيح التحليل الذهني، المقصود التحليل الذهني.
لا حد يعيب علي انه ها انت بعدين انه مشهور القدماء لا يقولون بالتركيب، انت افتريت على القدماء، يقولون بمعنى بسيط منحل الى جزئين. كيف هذا صحيح؟ انا مو يمن، انت مو يمن. طلبا من فهم انا اضطررت ان استعمل هذه المصطلحات. اذا انا واضح فالمعنى الموضوع له عند القدماء هو عباره عن الطلب زائد من العالي الى الداني وزائد الوجوب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي الآخوند، ورأي الآخوند وقلنا أغضياء العراقي، رأي أغضياء العراقي، رأي مثل المحقق الإصفهاني ذهب إلى هذا الرأي، وهو رأي معتزلي عند الكثير. ماذا قال؟ قال أن الانتقال من الطلب إلى الوجوب لا بالوضعي، وإنما بالمقدمات الحكمة، وإنما ببركة مقدمات الحكمة، وإنما ببركة مقدمات الحكمة. مقدمة إذن فهو على مستوى الموضوع له، المعنى الموضوع له، موضوع لمن؟ للطلب، للطلب، للطلب. أما لما نريد ننتقل من عالم الوضع إلى عالم الاستعمال، المهم لعالم الاستعمال عالم من شنو؟ مقدمات الحكمة الذي سنقرأه إن شاء الله بشكل مفصل في بحث الإطلاق والتقييد، في بحث الإطلاق والتقييد، لأنه كيف نتوصل إلى الإطلاق؟ نتوصل إلى الإطلاق عن طريق مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تارة دورها يعني نتيجة مقدمات الحكمة التوسعة. أقول لك أكرم العلم، القصيد طويل أو خصوص الطويل؟ أقول لك لا،
القصيد والطويل.
أقول لك شلون؟ أقول لك بالإطلاق، إذ لو كان يريد خصوص الطويل لقيده، حيث انه لم يقيد فيريد الاعم من الطويل والقصير. هذا اطلاق يورث ماذا؟ يورث التوسعه، واحيانا يورث ماذا؟ مو يورث التوسعه، حصه خاصه هي الاكمل، حصه خاصه هي الاكمل. هنا في المقام الاطلاق المدعى من خليل الثاني، يعني شنو من خليل الثاني؟ يعني انه صحيح امامنا وجوب واستحباب، لكن هذا الاطلاق ينتهي بنا بعملية خاصة، ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى خصوص الطلب الوجوب، إلى الحسبة الخاصة، يعني مو في ضمن الدائرة. أنت بس تستحضر الإطلاق عبارك أنه الإطلاق دائما ينتصر إلى مدرسة التوسعة لعمل الوجوب والنس. لا، الإطلاق أحيانا يبين بنحو وبشكل يكون نتيجة حصة خاصة كما في المقام. هنا شنو الفارق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ النظرية الثانية إذا ماذا؟ أوصلتنا إلى الوجوب، لكن لا عن طريق مركب الوضع، وإنما عن طريق مركب آخر وهو مقدمات الحكم. مقدمات الحكم. شنو الفارق بين النظريتين؟ النظرية الأولى تفترض أن الوجوب في إحشاء المعنى الموضوع له، في إحشاء المعنى الموضوع له، النظرية الأولى. بينما النظرية الثانية تفترض أن على مستوى المعنى الموضوع له الوجوب فارغ. نعم، على مستوى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه يكون ماذا؟ المستعمل فيه مقيد في أحشاء المعنى المستعمل فيه الوجوب، لا في على مستوى ماذا؟ لا على مستوى حق.
يعني مثلك الآن أذكر لك مثال الذي احنا راح نمثل الاطلاق يا اخوان في طبعا الاطلاق بس عنوان جمله تنبيهيه. الان يذكر السيد الشهيد في هذا البحث يقول الاطلاق يبين ببيانات، يذكر ثلاث بيانات.
هو نفس الاطلاق، نظريه الاطلاق هم اختلفوا، كل واحد يبينه بشكل. اذا احنا نريد نستفيد من حاله من حالات الاطلاق، شلون نصل الى الاطلاق؟ يعني كيف في مركب الاطلاق، الاطلاق ننتقل من الطلب الى الطلب الوجوبي. كلها كيفيه لا انحصاريه، كيفيه من الكيفيات، وهو فكره الانصراف، الانصراف الاستعمالي. فكره الانصراف الاستعمالي يعني شنو؟ يعني شنو؟ كيف تقول؟ يعني شوف احنا المدعى النظريه الثانيه، ابين نظريه الاخوند. نظرية الآخر شو تقول؟ تقول على مستوى الوضع أن كلمة الأمر موضوعة لخصوص الطلب، هاي دعوة رقم واحد. إلا أنه خرج ينصرف إلى خصوص الطلب إلى خصوص الطلب
لوجوده،
إلا أن استعمال في الطلب النجدي لا يكون مجازا. الفرق بين هذه النظرية والنظرية الثالثة، النظرية الثالثة كانت تنتهي بنا إلى أن الحمل على الطلب النجدي مجاز، أما هذه النظرية ولذا تحمل كلمات أهل البيت ما لا تحملها في موارد الاستحباب، لا تحملها على ماذا؟ على الحقيقة، على علم المجاز، وإنما يكون محمولا على الحقيقة. إذا انتبهت النقص فلا مثل في مثاله. أقول لك توضأ بالماء، أقول لك المقصود من الماء ماء المطلق لا الماء المضاف. أقول لك ماء هو مطلق يعم الماء 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 الماء, الماء البحري وماء النهر وماء الرمان كله ماء. أقول ينصرف إلى خصوص إلى خصوص الماء المطلق ولا يعم الماء المضاف. فلذا لا نفي ماذا؟ لا يجوز الوضوء بالماء. ليه؟ لأنه الدليل ماذا؟ اغسل وجوهك. شلون اغسل عن خصبة بخصوص الماء؟ يقول انصرف الى خصوص الماء المطلق. واضح هذا؟ الانصراف هنا ايضا نريد الامارة طبعا بناء على ان الانصراف يوجد ماذا؟ يعني الانصراف يكون مسجلة في ضمن حلقة في ماذا؟ حلقة الاطلاق. ومرة الانصراف واحد يحاول انه يدخل فيها سياق سياق الوضع. فالانصراف سبيل ينتهي بنا الى ترسيح الوضع. لا احنا ما نريد ندعي هذه الدعوه، وانما الانصراف الذي نريد ندعيه شلون؟ بمعنى يكون ينتهي بنا الى سياق المعنى المستعمل فيه لا المعنى الموضوع له. فشلون صار النتيجه؟ صار النتيجه ان على مستوى الوضع انه كلمه الامر موضوع على الطلب ببركه الانصراف أو بعبارة أخرى مقدمات الحكمة ينتهي بنا إلى الطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب ليس جزءا من المعنى الموضوع له وإنما يكون جزءا من المعنى المستعمل فيه. والحقيقة والمجال جاء المجال المعنى الوضع له معنى الاستعمال لبعض الخبرات وجاء المعنى المستعمل فيه. فإذا المعنى المستعمل فيه فاستعملت المعنى المستعمل فيه سيكون حقيقي. واضح هذا الذي قلته؟ هذا هو القول الثاني.
يعني الوجوب والاستحباب راح تكون أفراد علما للطلب.
للطلب على مستوى الوضع، يعني نحن ومقام الوضع لما كنا في محطة الوضع، في محطة الوضع كان كلمة الأمر للطلب الأعم من أن يكون طلب وجوبي. لما اقبلنا من محطة الوضع إلى محطة الاستعمال أو عبر عنا محطة الإطلاق أو عبر عنا محطة الانصراف بأي تعبير عبر، سيكون حينئذ أنه معنى الطلب مضيق بخصوص الطلب الوجوبي، بخصوص الطلب الوجوبي. واضح هذا المعنى موقول على قضية سيأتي الحديث عنها فيما بعد، أن استعمال على في معنى على خلاف ما انتهت إليه مقدمات هذا الاستعمال مجازي أم حقيقي، خلاف بين سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء. فأنا ما أعذر قصي لا لا فينصرف إلى الوجوب والحمل على الاستحضار يحتاج إلى قرينة، لكن مو من الضرورة أن تكون تلك القرينة قرينة شنو؟ قرينة المجاز. القرينة أعم من أن تكون قرينة المجاز أو قرينة التعليم. في الاشتراك اللفظي نحن بحاجة إلى قرينة أو ما نحتاج إلى قرينة، فهي قرينة معينة، لكن القرينة مو دائما تصاحب المجازية. كل ما نقدر نأكد هذا القانون، كل مورد نحتاج فيه إلى قرينة فذلك دليل على أن المقام مقام المجاز. نعم القرينة المجازية متى ما استعملناها دليل على المجاز، على صحيح. أما القرينة المعينة، القرينة الصارفة مثلا، القرينة المعينة، قرينة المعينة يمكن أنه تنسجم مع لغة الحقيقة. بل على هذا القول قرينة، لكن لا يطيره مجازا. بل على هذا القول، على القول الثاني كلمة الأمر بمعنى الطلب تنصرف إلى الوجوب، وإذا أراد المولى خلاف الوجوب أي المد لا بد له من أن ينصب قرينة، إلا أن تلك القرينة ليست قرينة في حريم دائرة المجاز بل يبقى في دائرة حريم الحقيقة. هذا واضح على القول الثاني.
إذا أكو قرينة بمعنى أنه مشترك لفظي
لا 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 أرض لا مؤامس لن تتصور أن الشيخ فيه يقول يقول إنها تحتاج إلى قرينة أو ما تحتاج إلى قرينة. أقول له نعم أحتاج إلى قرينة. يقول لا قرينة تحتاج إلى أن أنت دخلت في حرم المجال. وقبل قليل قلت على القول الثاني لا يوجب الحمل على 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 الاستحباب المجازية. بينما الجواب أن لا مو دائما كل ما كان المقام بحاجة إلى قرينة فإن المقام يكون من المجاز.
فلا هي قرينة مجاز ولا قرينة
قرينة قرينة الاشتراك اللغوي أو قال عبر عن قرينة التقييد. إحنا بعد سمينا فيما بعد قرينة التقييد
لأنه أكو مشتقلة فنقول عليه
نسميه قرينة التقييد الذي إحنا إن شاء الله ندخله في ضمن محاسبة عبد الدالي والمجد إن شاء الله يأتي عليه ذلك.
يمنع
الاختراق هو سمع فكرة تعدد الدالي والمسجد هذا القرين على مستوى تعدد الدالي هاي الطبيعة
بعد ما كانت انه كلمة الامر موضوع على خصوص الطلب شنو تبر الاختراق الى الوجود
كما انه كلمة الماء موضوع على الاعم من الماء المطلق الماء المضاف لكنه ينصرف في عالم الاستعمال الى خصوص الماء المطلق اسباب الانصراف هذا نجي نستعرض نتعرض له أنا كيف تتولد أسباب الانصراف؟ عندنا بحث أصلاً في بحث الإطلاق الشيخ عاقب لبحث تحت عنوان بعد ما يبين فكرة القدر المتيقن يبين فكرة الانصراف هناك نتعرض إلى هذا بل صحيح خلاص له مجال هذه النظرية الثانية وأما النظرية الثالثة التي هي مراد الشيخ عاقب لأن هي نظرية المقام السيد الكوي التي هي بالأساس نظرية فصاله بين يجوز على مستوى الوضع كلمة الأمر موضوع عن الطلب الأعم من الطلب الوجودي وين هاي المحطة الأولى ثلاثة للقول الأول وثاقا للقول الثاني وعلى المحطة الثانية على مستوى المحطتين في المستعمل أيضا موضوع الأعمال من الطلب الوجودي والطلب الحجي طبيب وبه خالف القول الثاني إذا كيف تتقيد الوجود أتقيده بحكم العقل أتقيده بحكم العقل العقل ينتهي بنا إلى الوجود يعني شنو هذا يدخل تحت الطاعة يعني مثلا ما العبد علم أن المولى يطلب شيء تابد أن ما نفسه مقتضى العبودية امتثالا لحق المولى تابد أن يسارع هاي ترجم الحركية اللي لابد أن يسارع يعني وجود من الذي يدفعك إلى الوجود هل الواضع وضع في الوجود قال لا 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 هل على مستوى المستعمل فيه قال لا إذا من الذي دفعك قانون العقل لهذا البيان إذا راح يأسس قانون حكم العقل هذا تأسيس قانون حكم العقل قال به الميزة المعين وأمضاه العلماء أن كل ما كان هناك طلب صادر حول الحقيقي كل ما كان هناك طلب صادر من المولى الحقيقي العقل يحكم بوجود المتابعة العقل يحكم بوجوده إلا أن يقول الشارع أنا لا أريده وراح إذن فيه يعني شلون يعني السبب الآن أنا قاعد على الكرسي وإذني علمه ما بشر علمه علم غيبي دخل إلى قلبي وعلم أنا الآن عطشان أنا عطشان مقتضى حق الأبوة والبنوة لابد أن يسارع إلى ماذا معنى ما بينت أن هذا الـ 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 هذا إرادة للماء إرادة وجوبية أو إرادة استحبابية ما كنت ما تكلمت هذا تكلمت على هذا المستوى لا على مستوى الوضع كما لا على مستوى الاستعمال أنا أقول في هذه المقالة إلا أن العقل هنا لابد من تنفيذ حكم العقل لابد من وقفة كما غير أن أقف وقفة مع هذه المفردة أنا كيف العقل يحكم بوجوب المتابعة فيما لو كان يريده المولى بس يطلب أي طرابر من المولى للحد بامتثال حق العبودية لا بد أن يسارع إلى ذلك. ما لم يرى الترخيص من قبل ماذا؟ من قبل المولى. يقول لا أنا ما أريده. هذا ترخيص على مستوى القرينة اللفظية أو على مستوى القرينة الحالية. المهم عندك أن المير غنائي يرى أنه الطلب من المولى زائد مراعاة حق المولوية تنتهي قلنا إلى الوجوب. فالوجوب شلون استفدناه؟ لتنقيح موضوع حكم العقل. إذا تنقح موضوع حكم العقل العقل يحكم أو لا يحكم. فإذا من الذي حكم بالوجوب؟ مو الله. الله ما حكم بالوجوب، إنما الذي حكم بالوجوب من العقل. شلون حكم بالوجوب؟ بتنقيح الموضوع. من الذي نقيح الموضوع؟ الارتباط الشرعي، الأمر الشرعي. الأمر الشرعي يقول أطلب أطلب حكم العقل. يقول كل ما كان هناك طلب من المولى يجب أن يسارع إلا إذا أن هو يصدر أن يصدر بيانا لا أريده أو أريده على سبيل الرجحان. أما إذا افترضنا أنه ما سكت سكت مقتضى سكوت دليلا على لابدية لأنه يكون أبن الأب. إن مثل قبيل الإبن فيجب على الإبن المصارعة إلى الإتيان بالماء بحكم العقل بمجرد علمه بأن الأب طالبا بالماء مريدا للماء. إرادة الأب توجب تنقيح موضوع حكم العقل لوجوب المتابعة. والمفتي بهذا الوجوب ليس الشارع وليس بمركب الوضع ولا بمركب الإطلاق ولا بمركب الانصراف، كل ذلك لا، وإنما بحكم
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.